بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا هنبتدي اصحاح 2 من انجيل معلمنا لوقا. اصحاح 1 كان اصحاح طويل وحكالنا بالتفصيل الفترة اللي سبقت ميلاد المسيح، وقلنا ان الكنيسة بتقسم الاصحاح ده 4 اقسام على 4 احاد شهر كيهك اللي بينتهي يوم 29 كيهك بعيد ميلاد ربنا يسوع. اول ربع كان بيختص ببشارة الملاك لزكريا وإليصابات، والربع الثاني بشارة الملاك للعذراء، والربع الثالث كان زيارة العذراء لإليصابات والتسبيحة اللي قالتها العذراء، والربع الأخراني كان ميلاد يوحنا المعمدان السابق اللي سبق ميلاد المسيح. معنى كده ان احنا مع اصحاح 2 هنبدأ احداث ميلاد ربنا يسوع له المجد. يقول وفي تلك الايام، في تلك الايام يقصد نفس الايام اللي كان بيحكي عليها اللي هي وقت ما اتولد يوحنا المعمدان، وبعدها بحاجة بسيطة قلنا ان العذراء حامل. ففي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر، ده إمبراطور روما اللي بيحكم العالم في الوقت ده، بأن يكتتب كل المسكون، يعني يحصل نوع من الاكتتاب بمعنى تسجيل الأسماء بدقة عشان يعملوا إحصائيات في كل العالم، كل بلد وعدد التابعين فيها للإمبراطورية الرومانية. وطبعا بما انه قرار امبراطوري لازم يتنفذ يعني بشكل عسكري، فمحدش يقدر يزوغ منه. وهنا يبان حكمة ربنا انه يمكن ده اول اكتتاب عالمي في تاريخ البشرية، يعني يمكن في محاولات قبل كده، لكن في الوقت ده يمكن لأول مرة العالم كله يبقى تابع لرئيس واحد على الأرض، إمبراطور يعني، ومنظم وعاوز يعرف كل بلد فيها كام وكل اسم أوله إيه وآخره إيه وانتسابه إيه. وفي هذا التوقيت اللي هيحصل فيه تسجيل دقيق لكل الأسماء يولد ربنا يسوع المسيح ليسجل بدقة من ضمن أسماء البشر. هذه قيمة الاكتتاب. يعني في واحد كان ممكن يقول ليه لزوم الدوخة دي، ربنا يعني غاوي غلب من أول يوم، لأن الاكتتاب ده هيكلف يوسف النجار سفر والعذراء بهدلوا. إنما أهمية الموضوع إنه هينطبق عليه قول المزمور: صهيون الأم تقول أن إنسانا إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي أسسه. وبعد كده يقول ربنا يحصي كل المكتوبين فيك. يعني ايه؟ كانت نبوة. احنا متفقين الموبايلات تطفي، اللي نسي الموبايل يطفي لو سمحت. معنى كده انه في انسان هيتولد وهيتسجل اسم ضمن اسماء البشر، وهذا الانسان لم يكن انسانا عاديا، انما هو العلي الذي اسس هذه البلاد. عشان كده يقول يا بخت المكتوبين فيك يا صهيون، عشان هيبقى من وسطيهم ربنا يسوع المسيح له المجد، ومقصود بها بالمعنى الروحي يا بخت اللي اسمائهم ما تكتب في سفر حياة الخروف. فهنا بيقول صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكون، وهذا الاكتتاب الاول، الاول من نوعه على الاقل في زمن اغسطس قيصر، ويعتقد بالدقة دي اول مرة. جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. احنا قلنا التاريخ لغاية الوقت ده ما كانش بالأرقام المفتوحة أو قبل الميلاد وبعد الميلاد، ما كانش الميلاد لسه، إنما التاريخ منسوب دايما للإمبراطور وللولاة. يعني عاوز تحدد حدث في أي مرحلة تاريخية تقول ده حصل في إمبراطورية فلان وولاية فلان في البلد الفلاني، وبالتالي كده تتحدد بدقة الحدث ده كان توقيته ايه. إذ كان كرينيوس والي سوريا، طبعا الولاة دول تحت سلطة أغسطس قيصر، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. وعشان الاكتتاب يبقى دقيق، ما ممكن أي واحد في أي بلد يروح يحط اسمه، لا، كان في شرط إن كل واحد يكتب اسمه في البلد اللي اتولد فيه، ودي أصبحت مأمورية صعبة على اليهود، لأن كل واحد لازم يدور على أصله أو بلده ويروح يكتب فيه. يعني لو حصل حاجة زي كده النهاردة، اللي من أسيوط لازم يرجع أسيوط يكتب اسمه، واللي من اسكندرية لازم يسجل اسمه في اسكندرية، مفيش بقى مجال للاختيار. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصر. احنا ابتدينا القصة أن يوسف النجار ده عايش في منطقة فقيرة، منطقة كلها فلاحين ومزارع اسمها الجليل، دي المنطقة الشمالية من فلسطين. إنما هيضطر يوسف النجار، لأنه من مدينة يهوذا، من سبط يهوذا، إنه ينزل عند بيت لحم اللي هي مدينة داود، جده الكبير قوي لأنه منسوب لداود بحكم إنه هو من البلد دي، عشان يسجل اسمه في بيت لحم. وطبعا ده ينطبق على العذراء، لأنه ما كانتش العذراء هتنضم لي كزوجة إلا لو كانت من نفس السبط. دي الشريعة اليهودية كده، ما كانوش يربطوا اثنين غير من نفس السبط عشان يحافظوا على تعداد الأسباط بقدر الإمكان. فبيقول صعد يوسف، صعد لأن منطقة أورشليم أعلى شوية من منطقة الجليل، إنما على الخريطة نزل، لكن هي من ناحية المسافة المستويات الأرضية يعتبر الجليل واطية شوي. فصعد من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، اليهودية كل المنطقة الجنوبية اللي فيها القدس اللي فيها أورشليم، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. ليه بيسموها مدينة داود؟ بيت لحم هي البلدة الصغيرة اللي ولد فيها داود، ولغاية الوقت ده فضلت قرية صغيرة نكرة، عشان كده هينطبق عليها النبوة اللي قالها ميخا النبي قبل الأحداث بحوالي 600 سنة: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. هيطلع منك اللي يرعى الشعب كله. من مدينة داود التي تدعى بيت، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة. برضو التعبير ده غريب، امرأته المخطوبة، هما لما يقولوا على واحد مراته خلاص مش هيقولوا المخطوبة، إنما ده يؤكد تفكيرنا الروحي أنها زوجته أمام الناس، وإنما مخطوبته إلى آخر العمر كعهد بينه وبينها، لأنها ستلد يسوع وهي بتول، ما اتجوزتش جواز حقيقي. عشان كده يقول مريم امرأته المخطوبة، يعني هم اتفقوا انها تبقى خطيبته، وعلى اعتبار يتجوزوا في اي وقت، ففي عرف المجتمع خلاص يوسف جوزها، ومن هنا محدش شك لما شاف العذراء حامل او لما جاب الطفل. انما يوسف هو عن نفسه عارف كويس انها خطيبته بس ومش مراته. وهي حبلى، هي ضاعت في الوقت ده بقت حامل، ما احنا من الصح اللي فات ذكرنا انه من وقت البشارة بدأ الحبل الالهي، والعذراء سافرت وهي حامل في اول 3 شهور عشان تخدم اليصابات، واحنا دلوقتي خلصنا اول 3 شهور ويوحنا المعمدان اتولد ورجعت ليوسف، فبقت في الرابع او في الخامس دلوقتي. وبينما هما هناك، يعني عقبال ما لموا حالهم ونزلوا بيت لحم، كانت جابت الشهر التاسع، تمت أيامها لتلد، يعني جمع الولادة أثناء سفرية بيت لحم. فولدت ابنها البكر، هاي البكر دي بتعمل مشكلة عند الناس اللي ايه ما يحبوش يكرموا العذراء كفاية، عاوزين يقولوا انها اتجوزت وجابت عيال كتقليل من كرامتها. شوفوا اللي يرى العهد القديم يفهم اللغة دي كويس. ليه؟ لأن الكتاب في العهد القديم يقول إيه لليهود؟ قدس لي كل بكر فاتح رحم أمه. ما بمعنى ايه؟ اول طفل ينزل ده عمل فتح للرحم بتعبير اليهود، ده يبقى مخصص لله. اذا كان حيوان يذبح، واذا كان انسان يفدى بذبيحه، لكن يبقى البكر ده بتاع ربنا. طيب معنى كده ان اول طفل هيفتح الرحم هيبقى اسمه الايه؟ حتى لو ما جالوش اخوات بعد كده، فاهمين المعنى؟ اذن البكر لا تعني بالضروره الاول وسط اخرين، لا ده تفكيرنا احنا في العصر الحديث، فاهمين ازاي؟ انما في تفكيرهم هم وفي زمانهم وفي لغتهم كان معنى البكر يعني اللي فتح رحم امه، الطفل الاول جه تاني خير ما جاش هو الاول، اسمه بكر برضه. فكلمه البكر لا تعني ابدا ان العذراء جابت عيال تاني خالص، انما تعني هو الاول، هو من فتح الرحم وهو المخصص والمكرس. عشان كده تلاحظوا ان احنا اسمنا في العهد الجديد كنيسه ابكار. ايه كنيسه ابكار دي؟ طب ما احنا مش كلنا ابكار فعلا، مش كل واحد فيكم الاول وسط اخواته. لا، مقصود دي انت بكر يعني الاول من نوعك، بمعنى بكر بمعنى روحي. ودي بانت في احداث العهد القديم في قصه زي بتاعه يعقوب وعيسو. يعقوب وعيسو اتولدوا في بطن واحدة، إنما عيسو سابق بدقائق، فاعتبر عيسو البكر لأنه نزل قبل يعقوب بس هما توأم. لكن البكورية دي كونه بكر اشتراها يعقوب بإيمانه وثقته إن البكورية دي حاجة غالية، فأصبح يعقوب هو البكر واستحق البركة لحرصه على البكورية. فكأن ربنا عاوز يورينا من بداية ان مش مهم الحتة الجسدية مشيت ازاي، اتولدت الاول ولا التاني، عاوز تبقى بكر ممكن بالايمان. اذا كنت حريص تبقى بكر وتاخد البركة ممكن، مش مهم جه ترتيبك ازاي. اسرائيل في العهد القديم اسمه عند ربنا ابن البكر. ابن البكر يعني ايه؟ هو ربنا اول ما دعا شعب وخصصه لنفسه كان شعب اسرائيل. انما ابن البكر ده طلع متعب وعاق ورفضه في الاخر، فبقينا احنا اللي ايه؟ اللي خدنا البكوريه. فهمتوا فكره البكوريه؟ خدناها نحن المؤمنين مع اننا لم نكن ابكار تاريخيا او جسديا، انما صرنا ابكار لاننا امنا بربنا يسوع المسيح ودخلنا في تبعيته. فكلمة بكر دي مهمة أوي أصلها في لغة الكتاب، لأنها رمز للوريث. ما هو البكر ده بياخد البركة الكبيرة والورث الأساسي. وكلمة البكر تنطبق أكثر ما تنطبق على مين؟ على ربنا يسوع له كل المجد، لأنه هو بكرا بين إخوة كثيرين. هو الوحيد المولود من الآب بالطبيعة قبل كل الدهور، إنما كابن بكر وابن وحيد أشركنا في بنوته للآب، فبقينا كلنا أولاد ربنا، بس يفضل هو بالنسبة لنا إيه؟ أخونا البكر. عشان كده نسميه ساعات باكورة الراقدين، يعني هو البكر أول من رقد وقام ودخل السماء، هو البكر يعني أخونا الكبير اللي هنمشي وراه. ودانا أن ننتسب إليه كأبكار، يعني نبقى كلنا واخدين من اللي هو واخده، نرث معه البركة والميراث الأبدي. كل ده تحت كلمة البكر. فولدت ابنها البكر، إذن لا تعني كلمة البكر أن العذراء هتجيب عيال تاني. وقمطته وأضجعته في المزود، برضو كلمة البكر تمشي مع كلمة المخطوبة، تؤكد بتولية العذراء وأنها لم تتزوج مرة أخرى. وهنشوف لما نمشي مع الأحداث إيه حكاية سيرة إخوات المسيح دي. دول ولاد أخت العذر مبدئيا، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. قمطته كطفل بيقمط بالأقمشة وأضجعته في المزود. المزود ساعات الناس ما بتبقاش متخيلة، المزود هو صندوق الخشب اللي في الزريبة بتاعت البهايم، اللي البهايم بتحط بقها فيه وتاكل منه، هو ده اللي اسمه المزود. احنا ساعات بنشوفه في الصور حاجة شيك كده كلها ورد وكلها يعني منظرها يفتح النفس. الحقيقة الحكاية مش كده. ده في زريبة ريحتها وحشة كلها حيوانات، والحيوانات تدلدل بقها كده على بتاع خشب يحط فيه التبن، فبلاقوش حتة يحط فيه المسيح غير شوية التبن اللي في وسط الحيوانات، وحاشوا عنه الحيوانات لحسن الحيوانات تيجي تلحس. هذه المزود طبعا هو يعني حاجة مهينة لأي أم مثلا تبص تلاقي أن مصير ابنها وهو مولود المفروض الناس دخل عليها بهدايا والناس بتكرمها، والحكاية لحظة مهمة يعني دخول الطفل للدنيا، ويبقى مصير ربنا يسوع المسيح كطفل أنه تحط في مزود وسط بهايم لا يقبلها إنسان على نفسه. وقد يكون باختياره ده قال من البداية أنه بتاع الفقراء، يعني قال أنا تبع الفقراء قبل ما أكون تبع أي حد، أنا الفقراء يلاقوني قبل الأغنياء. اللي هيدور في قصور مش هيلاقي المسيح، اللي هيدور في الزرايب هيلاقي المسيح. المعنى الثاني هو أنه هيدي رجاء لكل إنسان في كل تاريخ البشرية، أن مهما كان فقره ومهما كانت ظروفه، هناك من بدأ حياته بالذل والألم والفقر الشديد عشان يحسسه أنه أنا حاسس بيك من البداية. هو من أول طبعا كل ده ترتيبات إلهية، ما كان المسيح ممكن يتولد في قصر طبعا لو حب، إنما الترتيب الإلهي أن يولد رب المجد إله كل الأجيال بالشكل ده وفي الظروف القاسية دي. ناهيكم عن أحداث الميلاد نفسها، يعني العذراء دي تعتبر طفل حوالي 13-14 سنة في أغلب المخطوطات، يعني كانت صغيرة جدا على بهدلة حمل وولادة في بلد غريبة ومعها رجل عجوز كبير قد جدها اسمه يوسف، ويعتقد كان معها واحدة من قرايبها اسمها سلومي، يعتقد أنها كانت بتخدم عليها. إنما الحكاية بهدلة بلد غريبة، وبعدين رست في الآخر تتألم مخاض الولادة وسط الحيوانات وفي وقت زحمة جدا، ليه الناس كلها جاية من البلاد تكتتب. هي سر الزحمة ايه؟ ان ده موسم اكتتاب، فكل اليهود اللي من عشيرة داود بينزلوا على بيت لحم، وكله بيأجر بقى اوتيلات عشان اذا كان يعني في وقتها حاجات من دي. فرست في الاخر على زريبة لان يوسف فقير، عشان كده قال اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني طبعا كلمة صعبة قوي، دول مش بتوع بيوت، دول بتوع زرايب، هي معناها كده، دول مش بتوع بيوت الغلابة، دول بتوع زرايب. واحد من القديسين قال اختار المسيح ان يولد ويوضع مأكلا للحيوانات في مزود لكي يعلن ان كل الذين صاروا حيوانات بالخطية لهم أن يأكلوا جسد ربنا ودمه فيصيروا قديسين بالعطية. فهمنا؟ يعني الحيوانات دول ما احنا ساعات بنبقى بقى لمؤاخذة يعني بننزل إلى المستوى الحيواني لما الواحد يمشي بالجسديات وورا الأكل والشرب. طب وماله؟ حتى لو تنازلت وتدنيت إلى هذا المستوى، المسيح لا يرفض أن يكون أكلاً لهؤلاء الساقطين أشباه الحيوانات لعلهم يرتفعوا ويصيروا مثل السماويين والقديسين. فمن البداية حاطت نفسه كده في مزود يبقى أكل. برضو كلمة مزود يعني هيبقى بيتاكل، ما هو المكان ده بيتحط فيه حاجات بتتاكل، إعلان بدري عن فكرة أنه يؤكل، أن هذا الإنسان الإله، هذا الله المتجسد سيصير لنا أكلا جسدا ودما نحيا به إلى الأبد. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. أعتقد متبدين يعني زي البدو من الرحالة اللي بيسهروا على رعيتهم، و في الوقت ده الرعي عمل برضو عمل فقير، لكن الرعي كان بالنسبة لليهود مع كونه يعني الرعاة الغالبة الناس فقراء، إلا أنهم يتميزوا بميزات تعجب ربنا. عشان كده تلاحظوا أشهر شغلانتين في الكتاب المقدس شغلانة الرعى والصيد، والاثنين يهموا المسيح أوي. أشهر شغلانتين عشان يعلمنا أنه هو الراعي الصالح وهو الصياد الماهر، وإحنا كلنا الشاطر فينا يبقى راعي صالح ويبقى صياد ماهر. والشغلانتين فقيري يعني مش حاجة ليها مركز في وقتها. الراعي من دول بيتعلق بالرعية بتاعته، وتكلم المسيح بالتفصيل عن نفسه كراعي صالح وعن جمال الراعي الصالح، ويقول يعرف خاصته بأسمائها ويدعوها بأسمائها. صحيح لو شفتوا رعاة من بتوع زمان يعني كانوا ينادوا الغنم باسمها، الغنمات نفسها ممكن يدوها أسماء، ولازم يعد كل شوي. عشان كده في مثل الراعي والخروف الضال بيعد أو هو بيتمم على الحظيرة على طول، لقط إن في واحد من 100 غايب، هو لو مش بيعد مش هياخد باله، 99% يعني مش هياخد باله. والراعي يسهر، عشان كده داود كان راعي فكان بيسهر كتير وكتب مزامير كتير. والراعي يحتاج جدا للطبيعة، والطبيعة مجال للتأمل والصلاة كتير، لأنه عايش يتمشى بالساعات وبالأيام. كل دي حاجات تجعل الراعي أقرب لله. وفي ناس كتير ربنا اداهم فترة تدريب على الرعاية في الخرفان قبل ما ياخدوا مركز كبير في الرعاية وسط البني أدمين، أشهرهم موسى النبي وداود النبي. الاثنين كانوا رعاة أغنام، موسى 40 سنة وداود حوالي 15 سنة في بداية حياته. إنما الاثنين عاشوا في رعاية الغنم كتير عشان دي حاجات مفيدة ليهم. يحرصون حراسات الليل على رعيتهم، يعني سهرانين، وبرضو السهر يعجب ربنا. وأغلب الرؤى والظهورات والإعلانات جاءت للساهرين. اللي يقرأ الكتاب كويس يلاقي أغلب اللقاءات العميقة مع ربنا جت في نص الليل. ليه؟ لأن السهر في جهاد، في تعب، وفي مثابرة، وفي انتظار لربنا يخلي ربنا يجي في الوقت ده. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. طبعا الرعاة اليهود يعرفوا ملائكة، يعني يعرفوا سيرة الملائكة. فجي ملاك وقف قصادهم بمجد، مجد الرب أضاء حولهم، يعني غالبا كان في نور شديد، في حاجة واضحة قوي قصادهم. فخاف خوفا عظيما، فقال لهم الملاك لا تخاف، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. يبقى الرؤية دي كانت إمتى؟ في نفس يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح. في ناس بتلخبط بين زيارة المجوس وزيارة الرعاة. الرعاة راحوا ربنا يسوع في نفس يوم ميلاده، كانوا الأولى والأقرب بزيارته في ميلاده. إنما المجوس وصلوا بعدها بشهور، مش معتقد أبدا وصلوا في أول أيام، بدليل إن لما مشوا من عند المسيح هيرودس قدر سن المسيح إنه أقل من 1.5 سنة، فأعدم كل أطفال بيت لحم اللي أقل من 1.5 سنة، فما كانتش في أول أسبوع أو 2 كان يعدم له بس الأطفال اللي لسه مولودين في شهر. إنما هو قدر انه مولود في الرينج ده، فحب يخلص من كل الاطفال احتياط. فالرعاة وصلوا للمسيح ورأوه قبل المجوس. المجوس دول الاغنياء، دول الملوك، دول العلماء. وتلاحظوا حاجة غريبة، ان معلمنا لوقا اللي بيكلم اليونانيين اللي حضر معانا المقدمة من شهر، احنا قلنا انجيل لوقا كتبه اساسا مش لليهود، انما كتبه لليونانيين الوثنيين، يميلوا قوي للنواحي الإنسانية، ويميلوا إلى تمجيد الطفولة وتكريم المرأة والحاجات دي. كان عندهم أخلاق عالية برضو ببعض الفلاسفة القدامى. فعشان كده الغريب انه لوقا ركز على قصة الرعاة انما ما حكاش قصة المجوس. عاوز يقول لنا ان المسيح الملك اللي هيعمل كل المعجزات دي اللي فيه كل القوة دي ارتضى ان يكون انسان بسيط جدا ويولد هذا الميلاد المتواضع ويبقى مصيره وسط الرعاة الجهلة وادي حياته. بينما متى كتب لليهود واليهود ينتظروا ملك فلم يذكر قصة زيارة الرعاة وإنما ذكر قصة زيارة المجوس، مع أن المجوس ما هو مش يهود، لكن يقول إذا مجوس من المشرق قد أتوا وسألوا أين هو المولود ملك اليهود. فالمجوس لما جم دول ناس من إيران تقريبا عدوا شهور من ساعة ما شافوا النجم الغريب اللي في السماء، ودول كانوا زي الملوك يجمعوا بين الملك والحكمة والفلك، فجايين يدوروا عن صاحب النجم ببعض النبوات الوثنية اللي عندهم انه صاحب النجم ده هو ملك الملوك الموجودين في عصره لازم يروحوا يسجدوا له، سافروا على الاساس ده وصلوا. فمتى يذكر قصة المجوس عشان يركز على المسيح الملك ملك الملوك، بينما لوقا يركز على قصة الرعاة عشان يذكر أن المسيح صديق البشرية المتواضعة الغلبانة. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. بالرغم أن ميلاد المسيح كان ميلاد هادي جدا، وأتجاسر وأقول نكرة حدش حس بيه في اللحظات الأولى، معقولة رب أنت تدخل الدنيا بالمنظر ده؟ يبقى كل اللي حواليك راجل عجوز وبنت فقيرة بتتوجع، واحدة بتخدم وشوية بهايم، ايه ده؟ ده الدنيا كلها المفروض تبقى في استقبالك، ده ملوك الدنيا كلها المفروض يسجدوا في اللحظة دي. انما المسيح دخل دخول هادي جدا في عالمنا وولد ميلاد متواضع جدا يخلي الواحد طول حياته يقبل اي شيء. اذا كان ربنا له المجد قبل هذا الميلاد بهذا المنظر، اقبل اقبل مثلا ظروف ضيقة، اقبل اي عربية، اقبل الكنيسة من غير تكييف، اقبل مرتب على قدك، اقبل، يعني ما تتذمرش على حاجة، ده ربنا له كل المجد، اختار ان يولد مثل هذا الميلاد. وبشركم بفرح عظيم، بالرغم انه هذا الميلاد كان نكرة الا انه هيبقى سبب فرح حقيقي للبشرية كلها. ده أول وأهم خبر في الكتاب كله. كلمة بشارة يعني إنجيل، جاية منها كلمة إنجيل. إنجيل يعني بشارة، يعني موضوع مفرح جدا. إيه المفرح في الموضوع؟ أنه ولد لنا من يخلصنا، من يفتح لنا باب السماء، من يرفع عنا حكم الإعدام. ولد لنا الله متجسدا، خبر كبير قوي، بدون استحقاق منا ولا استعداد منا ولا اي حاجة. وبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم، شوفوا لكم دي كمان، هو كان ممكن يقول ولد للبشرية كلها، انما الرسالة ولد لكم، يعني كل واحد لازم يحس ان المسيح ده اتولد له مخصوص، مش اتولد للدنيا كلها. اللي بيحس انه رقم على ملايين ما بيحسش ان ربنا بيحبه، انما لما تحس ان المسيح لو المجد اتولد عشانك ومات عشانك وقام عشانك وطلع السماء عشانك ومستنيك في السماء والحكاية كلها عشانك، ده بيفرق كتير قوي. وهي كده فعلا، حتى بولس اللي اتكلم عن الخلاص اللي عمله ربنا مع كل الناس ذكر في مرة وقال ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لأجلي، يعني اتكلم بصيغة الأنا كده، أنا بس. عاوز يقول لنا كل واحد لازم يحس بكده، ربنا بيحبك أنت ومات عشانك أنت مش عشان كل الناس. فنفس المعنى ولد لكم، كمان لكم. ممكن يقولوا فين احنا؟ تولد لنا ربنا ده تلاقيه تولد عند البهوات والكبار، فعشان كده اقول لهم اتولد لكم، والأمارة هتلاقوه عندكم. عندكم فين؟ في الزريبة بتاعتكم. ما هم الزريبة دي ما يدخلهاش البهوات، ما يدخلهاش غير الرعاة، هو ده المكان اللي الراعي داخل طالع منه، متعود على ريحته، ما يقرأش، ده بيته، جزء من بيته. لما تلفوا معانا في المناطق العشوائية تلاقي العيال نايمة مع الفراخ مع المعيز مع كله مع بعض، فهم الرعاة كده فقرة كده. فولد لكم اليوم، يحسوها فعلا ده ابننا. ليه؟ لأنه اتولد في جونا وفي ظروفنا ومش بعيد عننا ولا متعالي عننا. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ثلاث كلمات مهمين قوي، مخلص لأن ده عمله وده دوره. ولما الملاك بشر العذراء قال هيتولد اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه، كلمة يسوع يعني مخلص زي يشوع. وهذا المخلص هو المسيح المنتظر، هو المسيا اللي كل اليهود مستنينه، هو ذلك المسيح الحقيقي اللي كان داود بروفا لي أو أي ملك قبل كده مثل لي، إنما ده المسيح الحقيقي. والمسيح هنا ليس إنسانا فقط، إنما هو الرب. يبقى مخلص هو المسيح الرب، يبقى ربنا يسوع هو الإله المخلص. وهذه لكم العلامة. طبعا هيروحوا يدوروا فين، ما هم مش عارفين، لازم علامة. تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود، لأنه ما الزرايب كتير، إنما الزريبة اللي هتلاقوا فيها طفل لسه مولود ومحطوط فوق التبن. هذه فعلا حاجة علامة، لأنها حاجة مميزة. ما العلامة لازم تبقى حاجة مش متكررة، ولو لقوا منها كذا حتة كذا حاجة ما تبقاش علامة، زي النجم الغريب اللي ظهر ده علامة. فكما كان المزود علامة للفقراء، كان النجم علامة للأغنياء، وكان المزود علامة للجهال، والنجم علامة للحكماء. يعني ربنا في ميلاده أعلن عن نفسه للكل، جاب الفقراء من آخر الدنيا على الأغنياء بتوع آخر الدنيا، وجاب الجهلة مع الحكماء، إنما الكل يجتمع حواليه إن آمنوا. لو صدقوا، لو صدقوا أن هذا هو المسيح الرب. هذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي. أول ما الملاك خلص لقوا السماء اتملت ملائكة جمهور. ده منظر مش سهل وما تكررش في التاريخ تاني، جمهور من الجند السماوي زي عساكر كتايب من الملائكة بتهلل. منظر عجيب ما يمكن ما ظهرش في التاريخ قبل كده. مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. يعني إيه؟ بولس شرح الحتة دي بالتفصيل في رسائله، وقال أنتوا عارفين أن الملائكة نفسها استوعبت التجسد معانا. الملائكة ما كانتش فاهمة ربنا ناوي يعمل إيه. لما رأوا المسيح متجسدا ما بقوش مستحملين العظمة دي والمنظر، فبقوا بيسبحوا بمنتهى الحماس المجد لله في الأعالي. ليه؟ لأنه لم يكونوا قادرين على رؤية المسيح الممجد قبل تجسده. وحين تجسد المسيح الملائكة أبصروا الله متجسدا مع البشر، فكانت بالنسبة لهم نقلة كبيرة قوي. عشان كده بولس يقولها في تيموثاوس الأولى 3، يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تراءى لملائكة. يعني إيه؟ يعني صار منظورا من الملائكة. وما قبل كده كان إيه؟ كانوا الملائكة بيغطوا وشهم مش قادرين يبصوا عليه، إنما حين تجسد المسيح رأوه البشر ورأوه الملائكة. عشان كده في التسبيح نقول حتة جميلة، نقول إيه؟ غير المرء رأوه، وغير الملموس لمسوه، وغير الجسدي صار جسديا. يعني اللي ما بيتشافش شافوه، واللي ما بيتلمسش لمسوه، واللي ملوش جسد بقاله جسد عشاننا. فبالنسبة للملائكة ده موضوع مهم جدا وخبر هام جدا، أن الله الغير محدود والغير منظور رأوه بين البشر متجسد، هم أدركوا طبعا من البداية فسبحوا قالوا المجد لله في الأعالي. وساعتها بصوا للأرض كأنه يعني بغيرة، أو بصوا للأرض كده وعاوزين يقولوا يا بختك يا أرض اللي استقبلت رب المجد متجسدا. فقالوا وعلى الأرض السلام، يعني لم يعد الله ممجدا في الأعالي فقط، وإنما لأنه لمس الأرض وسيمشي على الأرض صار على الأرض سلام الله. أشعياء زمان لما شاف رؤيا، شاف المسيح في مجده قاعد على العرش والملائكة بتقول قدوس قدوس، وسمعهم بيقولوا مجده ملء السماوات والأرض. إنما أشعياء في الوقت ده كان شايف الأرض كلها ما فيهاش مجد خالص، وما فيهاش ريحة ربنا خالص، والناس كلها ماشية غلط، واليهود أول ناس كانوا ماشيين غلط. فكان بيتساءل طب مجدك في السماء، أيوة المنظر جميل، ملائكة بتسبح وعارفين حقك يا رب وقدرك، وده مجد بجد، إنما فين الأرض دي؟ عشان كده الملائكة اللي كانوا بيسبحوا قالوا الأرض اتملت مجد لما نزل المسيح له المجد، وسيمشي على الأرض معنا، صارت الأرض أيضا مطرح لمجد، أو يقولها بتعبير تاني السماوات كرسي الله والأرض موطئ لقدمين. ظهر باختتم مع الملاك جمهور من الجند السماء مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. لغاية دلوقتي ما فيش سلام وقت ربنا يسوع، لأنه في حروب وفي قسوة وفي شر وفي ظلم، إنما المسيح ملك السلام، فدخل إلينا عالمنا بسلامه. عشان كده قبل ما يسيب عالمنا قال إيه؟ سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. واحد يقول طب إيه الكلام ده؟ ده كلام نظري، فين السلام ولسه فلسطين والعراق والدنيا كلها خبط ورزق؟ السلام للي عاوزه. الأرض فيها سلام، أيوة فيها سلام، وملك السلام دخل عالمنا، دخل عالم وترك سلام لنا، ترك سلام لنا. طب ما فيش سلام في الدنيا ليه؟ لا فيه، بس في قلوب تابعين. ها ملكوت الله داخلكم، اللي عاوز سلام يلاقي، اللي عاوز وسط كل الدنيا دي يجد سلام حقيقي. ممكن كان قبل المسيح لا، حتى لو دور على السلام ما كانش يلاقيه بالمستوى بتاعنا أبدا، إنما النهاردة بعد التجسد على الأرض السلام، أيوة صحيح، بس لمن يمسك في سلام المسيح اللي هيتملي بالنعمة وماسك في ربنا وماشي وراء ربنا مهما كان في مشاكل وهموم وضعفات وحروب، يبقى كده عنده سلام يفوق كل عقل. لما تشوف حياة الآباء القديسين في سفر الأعمال تستغرب، يتضربوا ويتهانوا ويطلعوا مبسوطين، ايه ده؟ في اكتر من البهدلة والضرب والاهانة وتهديد الموت وعندهم سلام. في امراض، في سلام، في حروب، في مشاكل، في اضطهادات، في اوجاع، في ضيقات، وكل ده السلام ما يروحش. دي حاجة غريبة جدا. ايوة، لانه على الارض السلام، اللي يمسك في ربنا يسوع الدنيا تصغر في نظره، ومهما حصل ما يفقدش سلامه ابدا. وبالناس المسرة، برضو ده خبر مهم، لم يكن الناس موضوع مسرة الله. يعني ايه؟ يعني الناس ما كانوش بسطين ربنا ابدا قبل ربنا يسوع له المجد، الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، كل الناس ماشيه غلط. مسرة الرب في القداسة والبر ما كانتش متحققة في حد، حتى الأنبياء بيغلطوا، كل اللي بعتهم ربنا ما كانوش كاملين تماما. طيب أمال إيه؟ بمن تسر يا رب؟ النبوة كانت تقول مسرة الرب بيده وحده تنجح على المسيح. عشان كده كان بعد كده الآب لما شاهد للمسيح قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الوحيد اللي يجعل الآب في سرور، اللي يبسط السماء، هو الكامل وحده ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. وكل من يلتصق به يصير مسرة الله. فاهمين المعنى؟ يعني انت عاوز تبسط ربنا، محدش بيبسط ربنا، فيش غير واحد بس، ابنه الوحيد الكامل القدوس مخلصنا ربنا يسوع. الزق فيه، خليك حتة منه، خلاص تبقى انت كمان موضوع مسرة لله. فلما يقول بالناس المسرة، يعني من هنا ورايح البشر اللي كانوا موضوع زعل ربنا وحزن ربنا هيبقوا موضوع سرور لله بالتصاقهم بهذا الطفل الإلهي بربنا يسوع له المجد. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، الرعاة قاعدين يتفرجوا على المنظر لغاية ما الملائكة مشت، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم، لأنه هو قال لهم في مدينة داود، فهم حافظين وعارفين مدينة داود يبقى بيت لحم، وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. الرعاة مع بساطتهم عندهم إيمان فطري، ممكن واحد يشوف رؤيا ويصحى الصبح يقول لا أنا كنت بخرف، مش معقول الكلام ده يبقى مظبوط. وفي ناس تشوف معجزات وبعدين ترجع تقول لا احنا اتغشينا، كانتش معجزة ولا حاجة. في ناس إيمانها متعطر بسبب العقلانية الزيادة والشك الزيادة. إنما الرعاة بعد ما اختفى المنظر قالوا تعالوا نروح نشوف هذا الأمر الواقع، يعني أكيد حصل الكلام، فيش أدنى شك. ما قالوش يمكن كان حلم، يمكن كنا بنخرف، ما قالوا لا دي حقيقة ربنا أعلنها لنا، لازم نجري نروح نشوفها بسرعة. فجاءوا مسرعين، الحماس ده بيعجب ربنا، ما استنوش حتى يمكن للنهار، غالبا راحوا على الفجر عقبال ما وصلوا للعذر، جايين جاري، خبر مهم جدا. جاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود. المنظر اللي ما كملش يمكن 10 ساعات، لسه المسيح مولود ومحطوط في نفس المكان اللي اتولد، يعني بعدها على طول فيه. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. أول ما شافوه حكوا ليوسف والعذراء، عشان في واحد يقول طب القصة دي مين كان عارفها؟ لوقا محضرهاش. أيوة، ما العذراء حكت للوقا، ما هو لوقا تتبع كل الأحداث من أصحابها، وعشان كده يعتقد أن لوقا قعد مع العذراء ساعات وفترات طويلة، وأول أيقونة رسمت للعذراء رسمها لوقا الطبيب نفسه، فواخد القصص دي من فم العذراء، وهي ما كانتش تطلع الكلام بالساهل، يعني بطبعها هادية، لكن لوقا تلمز على العذراء شوية وبقى هو اللي بتحكي له، عشان دي أسرار. الرعاة راحوا لحالهم ويوسف مشي بدري راح السماء. مين سامع القصص دي بالتفصيل؟ كانت العذراء. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. اللي حواليهم بقوا مستغربين، الرعاة دول بيقولوا ايه، وملائكة جم وقالوا كده عن الطفل ده. طبعا العذراء فاهمة، انما الباقيين اللي حواليها يعني يمكن اصحاب الزريبة. واما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. من فضائل العذراء المشهورة انها تميل للصمت، ما تحكيش كتير. العذراء اكتر انسانة على الارض شافت معجزات، يعني في المخطوطات اللي بتحكي دخول رحلة العذراء لمصر مع يوسف النجار والطفل يسوع، مئات من المعجزات. كل بلدة كانوا يدخلوها الأصنام تقع وشجرة تطلع مية وبير مش عارف ايه وناس تخفوا، معجزات بلا عدد، ودي حاجات متوقعة منين ما يروح المسيح فديله معجزات، والعذراء تشوفه ما تحكيش. وتربى ربنا يسوع له المجد في بيته، يمكن ما سابهاش غير في سن 30 لما بدأ خدمته، وكل الذكريات دي وتظل العذراء صامته. طبعا يعني المثالية هنا، لأن اللي بيسكت كتير بيكلم ربنا كتير، واللي بيكلم الناس كتير ما بيتكلمش مع ربنا كفاية. فالعذراء تتفكر في قلبها، يعني تتأمل في كل ما يحدث حولها. كتر الكلام بيخلينا ما نلحقش نتأمل أو نفكر فيما يحدث لنا ومن حولنا. ممكن تبقى في معجزات، ممكن تبقى في بركات، ممكن يبقى إيد ربنا واضحة قوي حوالينا بس إحنا مش ساكتين، وكتر الكلام بيخلينا لا بنحفظ حاجة جوانا ولا نتفكر في قلبنا. إنما كل ما كان الإنسان ينظر لكل شيء بنظرة هادئة فاحصة متأملة، يزداد نقاوة وعمق وروحانية وقداسة. كانت تحفظ جميع هذا الكلام. ويمكن جه الأوان اللي بعد سنين طويلة قعد معاها لوقا وابتدى يقررها كده عشان ياخد منها الكلام ويسجله لنا. إنما يمكن القصص دي ما كانتش حكيتها لحد إلا لما لوقا خدها وسجلها. الواحد ممكن يحصل معاه حاجة صغيرة يبقى عاوز يملى الدنيا كلام. طب وما تخليها بينك وبين ربنا، ما تحفظها في قلبك وتتفكر بها في قلبك. في واحد بادعاء الشهادة لله يبقى عاوز يتكلم عن نفسه، إنما العذراء تتكلمش عن نفسها خالص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. أكثر ما يميزها التواضع، ومن سمات التواضع الهدوء وقلة الكلام. اللي بيتكلم كثير ده ما بيبقاش متواضع، لكن من سمات التواضع أن الواحد يتكلم قليل. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. ولما تم ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع. ودي ناخدها المرة الجاية بنعمة ربنا. لإلهنا كل مجد وكرم.